فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أدام الله وعزك ونفع بك وبارك في أيامك. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في غسل الميت. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى.
أبو زكريا السبوري وقد مرنا عليه كثيرا، إمام حجة، روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
قال أخبرنا يزيد بن زريع.
هو أبو معاوية من ثقات الأثبات من النبلاء، روى له الجماعة.
عن أيوب.
أيوب بن زميم نبي تميم السختياني، هذا من فضلاء العلماء، ثقة ثابتة روى له الجماعة.
عن محمد بن سيرين
زاهد الورع العابد من ثقات التابعين روى له الجماعة.
عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: غسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقه فقال: أشعرنها إياه.
الذي بعده: حقوه فقال: أشعرناها إياه.
بدون سند وبسند شيء
أيضا. لا بدون سند.
وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسنده عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث ابن علي قالت: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، وفي حديث مالك قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، بمثل حديث يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد عن ابن عطية رضي الله تعالى عنه.
وفي الحديث الأخير قال أن تغسل، يعني قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. هذه المسألة مسألة في الكلام تكملة للذي شرحناه أمس في الكلام على الغسل والتكفين، بعدما انتهينا من كلام النياحة وكلام زيارة النساء للقبور. هنا أن السلام قال: اغسلناها ثلاثا أو خمسا بعدما ماتت بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا من تمام العبودية التي أظهرها النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل في علاه. ابتلاه الله بموت بناته وهو في حياته، وابتلاه أيضا بموت عمي، بقتل عمي حمزة رضي الله عنه، وكان في وجعفر ابن عبد الله وقد بكى ويخطب الناس في ذلك، وقد أظهر الصبر أيما صبر لله جل في علاه، قد رضي بالله ربه حقا، لذلك قد تكاملت عنده مراتب العبودية، لذلك شرفه الله جل وعلا بهذه المنزلة العظيمة في غير ما موضع من كتابه، في موضع الإعراض، في موضع التحدي، في موضع أيضا الدعوة، ذكره الله جل وعلا ووسمه الله بأعظم الصفات ورقاه لأعظم المنازل ومنزلة العبودية. قال: وإن كنت في ربي مما نزلنا على عبدنا، ولما قام عبد الله يدعوه سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الغرض المقصود تمام العبودية كانت في عند النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال: إني أخشاكم لله وأتقاكم له. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لما أنكر على ثلاثة نفر قال: إني أصوم وأفطر وإني أقوم وأنام وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتمام العبودية هنا يبكي النبي صلى الله عليه وسلم ابنته، ومع ذلك يصبر ولا يقول إلا ما يرضي الله جل في علاه كما سبق تفصيلات. نأخذ من المسائل الفقهية التعلق بهذا الباب، وهو تغسيل الميت. تغسيل الميت واجب على الأمة الإسلامية، وهي من حق المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: وحق المسلم على المسلم ست، وذكر منها تغسيل الميت وأيضا تدفينه واتباع الجنازة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرا، وظاهر الأمر الاستحباب إلا أن يدل الدليل على الوجوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوا. دكتور أيمن أين بناته؟ ده احنا خلاص، ده القطار رحل، انتهى الموضوع. وين احنا الآن؟ قلنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، صحيح بغسل الميت، والأمر ظاهره الاستحباب ما لم يدل الدليل على. ممتاز، جزاك الله عنا خير. إذا أنا أتأكد أنك نائم، صحيح؟ الأصل في الأمر الاستحباب، الوجوب إلا ما يدل الدليل. الله المستعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته وهو في عرفة، إيش قال؟ قال: اغسلوه بماء وسدر. اغسلوه، بهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قد اجتمعت الصحابة فغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن والعلماء يقولون باتفاق أن مشروعية الغسل هو من فروض الكفايات، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. وقول صلى الله عليه وسلم سنها ثلاثا أو خمسا فيه أولا وجوب الغسل، وأن أقل درجات الإجزاء هو التنظيف، هو أن يصل إلى تنظيف الميت، تنظيف الميت بالغسل، تعميم الجسد وتنظيف الميت بالغسل، أن هذا هو المقصود الأسماء. والمستحب والمندوب والمرغب فيه أن يغسله ثلاثة، أن يغسله ثلاثة. فإن عمم الجسد بالماء فقد أتم ما عليه من الوجوب، والأفضل له أن يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ابنته بالاغتسال المسنون، وهو أن يتوضأ، أن يوضأ الميت، وبعد ما يوضأ الميت يغسل رأسه ثلاثا، ثم بعد ذلك يصب الماء على يمينه ثلاثا، ثم يصب الماء على يساره ثلاثا. هذه هي السنة، الإنسان قال اغسلناها ثلاثا. فقال علماؤنا السنة أن يبدأ بالغسل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تعميم الجسد بالماء، جسد الميت بالماء للتنظيف، هذا أقل الإجزاء. وأقل مراتب الكمال أو كل مراتب الكمال أن يوضعه ويبدأ بالميامن، كما قال سنة بدأنا بميامنها ومواضع الوضوء، وأن يغسل رأسه ثلاثا، ثم يصب الماء على الجانب الأيمن ثلاثا، ثم يصب الماء على الجانب الأيسر ثلاثا. وعلمون يقولون والمرغب فيه أيضا أن يكون الغسل وترا، العدد أن يكون وترا، لأن السلام لما ذكر ثلاثا ونذكر أربعا، ذكر ثلاثا أو خمسا أو فوق ذلك إن رأيتم ما ذلك. وهذا مستحب، لأن المسلم قال إن الله وتر يحب الوتر، لذلك كان المسلم يستغفر ثلاثا، يسلم ثلاثا، يستأذن ثلاثا، وأيضا كان يبين ويسبح ثلاثا وثلاثين، فإن الله وتر يحب الوتر. فالسنة أيضا أن يغسل المرء الميت ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأى ذلك. فإن تم التنظيف بمرتين قلنا من المستحب والمرغب في أن يغسله الثالثة، وإن كان بثلاثة بأربع فالمستحب أن يخمس بغسلة حتى يصل إلى الوتر، فإن الله وتر ويحب الوتر، وهذا مستحب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر في ابنته. المسألة الثانية الفقهية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلناها بماء وإيش وسدر، بماء وسدر. العلماء اختلفوا، والاختلاف الأصول عندهم في هذا الباب بأن السدر لابد أن يغير الماء، يغير وصف من أوصاف الماء، وإذا تغير وصف من أوصاف الماء فبعض العلماء يرى بأن الماء ينقسم إلى أقسام ثلاث، وبعض العلماء يرى أن الماء ينقسم إلى قسمين. أنا علي الأقسام وأنتم عليكم العلماء، أو نستبدل؟ طيب أقول أقسام الماء ثلاثة، طاهر وطهور، أو طهور وطاهر ونجس، هذا عند من سأسألكم أنتم. وأيضا عند بعض العلماء أقسام الماء على قسمين، طاهر ونجس فقط، مفهوم؟ ولما كان هذا التقسيم على خلاف بين العلماء اختلفوا في الناتج، في الثمرة، اختلفوا في مسألة اغسلناها بماء وسدر. فالذين قالوا بأن الماء طهور وطاهر ونجس قالوا الطاهر هو المتغير بالطاهرات، والطهور هو الباقي على أصل في القتل. من يا ترى الذين قالوا بذلك؟ سأنا أمنح لكم هذه المسألة أيضا تكريما لكم، هم الشافعية والحنابلة، هم الذين قالوا بذلك بأن الماء ينقسم إلى أقسام ثلاثة، طاهر وطهور وطاهر وإيش ونجس، والطاهر هو المتغير بالطاهرات. فإذا وضع السدر على الماء لابد أن يتغير، فإذا تغير كان طاهرا، ولما إذا قالوا كان طاهرا فإن الغسل هنا لا يعتد به، لأن الغسل يكون إلا بالماء الطهور عندهم، فأوجب عندهم إشكالا، فوجهوا توجيهات. الوجه الأول أنهم قالوا يدع السدر على الجسد ويصب الماء الخالي من السدر على الجسد، ويكون بهذا موافقا لقوله السلام بماء وسدر، لأنهم هنا التغسيل جاء بماء وسدر. أو قالوا في التوجيه الثاني يضع السدر في الماء ويغسل بالماء والسدر ولا يحسبه غسلة، لا يعده من الغسلات، ثم يأتي بالماء المطلق الباقي على أصل خلقته فيغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا، مفهوم؟ لما قالوا بذلك؟ لأنهم قالوا جزما بأن السدر إذا اختلط بالماء سيكون التغيير، يكون طاهرا ويتغير، تغير وصف من أوصاف الماء فصار طاهرا لا طهورا. أما الآخرون فقالوا لا، كل الغسلات بماء وسدر، الإنسان قال اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، قال اغسلناها بماء وسدر، وهذا ظاهر الحديث. والتغير هذا لا يؤثر في طهورية الماء، لأنه متغير بإيش؟ بطاهر، والماء الله جعله إما طاهرا وإما نجسا، يعني طهورا أو نجسا. الذين قالوا ذلك الأحناف وبعض المالكية، وأيضا الرواية عن أحمد وهي التي رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية نافلة لكم. طيب، والصحيح الذي ندين الله به بأن الماء ينقسم إلى أقسام ثلاثة، طهور طاهر نجس. فلذلك نحن نقول الصحيح في هذا الأمر بأنه يغسل بالصدر، يجعل الصدر على الجسد كأنه كالصابون والأشنان، يمسح به الجسد ثم يصب الماء خاليا من الصدر، أو يجعل غسل منفصلة بماء الصدر ثم بعد الغسلات ثلاثا أو خمسا أو سبعا بالماء الطهور لا بالماء الطاهر. لكن عندنا أيضا قال واجعلنا في الأخيرة إيش؟ في الأخيرة كفور، والكفور هذا يغير الماء أيضا. طبعا الحكمة قال علماؤنا الحكمة من وضع الكفور بأن البدن يشتد، يشتد الجسد بهذا الكفور، وأيضا يجعل فيه رائحة حتى يعني يبعد الهوام عن الميت. فنحن نقول أيضا الماء يتغير بالكفور، فماذا نفعل؟ قلنا تغير الماء بالكفور له توجيهات. عندما يقسم الأقسام الثلاث يقولون الكفور صلب، صلب لا يتفتت حتى لو وضع في الماء. الكفور هناك أنواع من الكفور صلبة إذا وضعت لا تتفتت. قالوا يبقى إذن إن لم تتفتت فتغيير الماء هو تغيير بإيش دكتور أيمن؟ تغيير الماء هنا بالكفور تغيير بإيش؟ عندنا تغيير بثلاثة، تغيير إيه؟ تسمية التغيير. ما فيش تغيير أبدا. أنت طبيب بتشتغل بإيه عشان أعرف بس المادة اللي بتخدر بها الناس؟ تغيير بإيش شيء؟ نعم هو تغيير واحد من الثلاثة، لكن هناك تغيير آخر. تغيير بإيش؟ كما قال الشيخ التغيير ده مثال مش كيف امدحه كيف ما فيش جراي سويت، فانا اريد كلمه اخرى. كيف امدحه؟ قل لي كل كلمه نرمنا. هاي يا شيخ انت خليتها نرمنا خالص، انا ما كيف يعني اقول ممتاز صحيح. هذا التغيير بالمجاوره، والممنوع الذي يقلب الماء من طهور لطاهر والتغيير بإيش؟ بالممازجة، إن الجزيئات تذوب في جزيئات الماء، فإن كان صلبا لا يتفتت، وهذا التغيير بالمجاورة. والتغيير بالمجاورة باتفاق العلماء أنه لا يسلب طهورية الماء، هذا التوجيه. يبقى إذن قال فصلنا ثلاثة أو خمسة وجعلنا في الأخيرة كفورة على ما فصلنا في هذا القول. قالت أم عطية في الحديث قال فجعلنا شعرها ضفائر ثلاثة أو قرون ثلاثة، ضفرنا شعرها قرونا ثلاثة وجعلناها خلفها، وهذه من السنة. قال علماؤنا فمن السنة أن تضفر يعني الشعر يكون ضفائر ويكون قرونا ثلاثة كما فعل ببنت النبي صلى الله عليه وسلم. رتب على ذلك الإمام الشافعي بأنه بجواز تسريح شعر الميت وتسريح لحية الميت. خالف بذلك الأئمة الثلاثة، الأئمة الثلاثة قالوا بكراهية تسريح لحية الميت أو شعر الميت، لأن هذا سيعرض الشعر إلى التساقط، وحرمة الميت كحرمة الحي، فلا يجوز التعدي على الميت بهذا. قالوا هذا في نوع تعديها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا فلا يصلح. طبعا فوق ذلك قالوا تسريح الشعر وتقليم الأثار، ما دام قد قلنا بجواز أن نصنع الشعر كالضفائر الثلاثة ونجعلها قرونا ثلاثة وتجعلها خلف ظهري، فإننا نقول وتقليم الأظافر أيضا يصح أن نقول به. قال علماؤنا واتفق العلماء الأربعة، بل هو شبه إجماع، بأن العلماء قالوا لا يجوز تقليم الأظافر للميت لأمرين اثنين. الأمر الأول بأن هذا أيضا فيه تعدي على الميت وكسر عظم الميت ككسر إيش حي. والأمر الثاني أن تقليم الأظافر هو من التكليف، والميت قد انقطع عن التكليف. صحيح نأمر الأربعون فنقول هذا من باب التكليف، والميت قد انقطع عن التكليف. والأمر الثالث بأن تقليم الأظافر المقصود منه هو الزينة، والمقام ليس مقام زينة، فلا يجوز أن نقلم أظافر الميت. فوق ذلك قالوا إن قلنا بعدم تسريح الشعر وعدم تقليم الأظافر فمن باب أولى أن نقول اسمع بقى هي عندك فشل شيء ها بسؤال. قلنا تسريح الشعر لا يصح، لا ينبغي، حرمة الميت كحرمة الحي. قص الأظافر قلناها شيء. ثالثا المهم تنظيف الأذن، هاتشك عشان هذا الرجل فايق علينا اليوم الله كمان. ها وقص الشعر ما تدخل قص الشعر لا ايه لا ما ايه ايش هي ما تجملها سمعت من رجل او رأيت تحريك اللسان لا تتزاكى عليك. سمعت ام رأيت تحريك الشفة ولا شوف ايش بقى لذلك ابعدت لا ليس فات. الختان رجل لم يختتن والختان واجب ومات، يعني قدر الله للغاسل ان علم انه لم يختتن، مع انه لا يجوز له ان ينظر العوره ولا يجوز له ان يمس العوره، إلا في الضروريات. فلو لو وجد أن هذا الرجل لم يكن مختتنا والاختتان واجب على الرجال باتفاق العلماء حتى لو كبر السن، فقالوا هل يختتن قبل أن ينزل القبر؟ قال العلماء لا يجوز لقول سلم كسر عظم الميت كسر إيش حيا. الأمر الثاني أن الاختتان حق وواجب، لكنه واجب للمكلف الحي، والميت قد انقطع تكليفه فلا يختتن. هذا بالنسبة للكلام على مسألة الغسل الميت، ويبقى لنا الفوائد المستنبطة من ذلك فوائد كثيرة. من الفائدة الأولى هي استحباب الابتداء بمواضع الوضوء والميامن وفيها فضل اليمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبينت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يحب يجعل كل شيء يصنعه بيمينه سوى الخلاء. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في كل شيء، في ترجله وتنعله حتى السواك، يحب التيمم في ذلك، لذلك قال ابدأنا بما يمينه. الفائدة الثانية فضل الوتر، فضل الوتر، لذلك قال ارسلناها ثلاثا او خمسا او سبعا. الفائدة الثالثة التبرك بأصال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باتفاق بإجماع العلماء. قد عدى ذلك الإمام النووي وعدى ذلك الحافظ بن حجر، مع أننا بغفل هذا، يعني أنا دايما ما أتكلم في مثل هذه الأمور التي تؤخذ على الإمام النووي في هذه الأبواب، لكن نحن نقول هم عدوا المسألة إلى التبرك بأثار الصالحين، التبرك بأثار الصالحين، يعني كما كان الأمر التبرك بحق والنمثلا، وقال أشعرناها إياه، ابتدأ بالحق وأنه يمس الجسد، لأن هذا شيء من النبي صلى الله عليه وسلم، ففي التبرك بأثار النمثلا، وأن هذا يمكن أن يقي العذاب في القبر. وقال عداه بعض العلماء كما قلنا لأثار الصالحين، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف في النقية، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.